أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المصطلحات العامة، وبين المصنف المصطلح الأول وهو العلم. بينا فيما تقدم أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، والتعريف كما ذكرنا مرتبط بالأمور التصورية، والحجة مرتبط بالأمور التصديقية. وتعرض المصنف هنا إلى المصطلحات العامة في علم المنطق، منها العلم، ما هو تعريف العلم، ثم يبين أن أقسام العلم هو التصور وكذلك التصديق. يعني العلم ينقسم إلى العلم التصوري والعلم التصديقي. وبما أننا لا نعرف أي علم ينقسم إلى التصور وإلى التصديق، فهنا لابد أن نذكر بعض الأمور. قسموا العلم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. ما هو معناهما؟ العلم الحضوري كما ذكر في بعض الكتب هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. مثال ذلك: أنت عندما تجرح نفسك بالسكين فإنك تشعر بالألم، فالألم حاضر عندك وليست صورة الألم. فإذا كان نفس الألم حاضر عندك فهذا يسمى بالعلم الحضوري، يعني نفس المعلوم حاضر عندك. وأما العلم الحصولي وهو حضور صورة المعلوم لدى العالم. مثال ذلك: إذا ذهبت إلى الطبيب وأخبرته عن إصابتك بالسكين وما تعانيه من الألم، عند ذلك ترتسم في ذهن ذلك الطبيب صورة الألم، فيصف لك الدواء، فالطبيب ليس عنده نفس الألم، وإنما صورة الألم في ذهنه، فطبقا لهذه الصورة يعطيك الدواء، وهذا ما يسمى بالعلم الحصولي. فبحثنا هنا هو عن القسم الثاني وهو العلم الحصولي لا العلم الحضوري. قال تعريفه: عرف العلم، قال هو انطباق صورة الشيء في الذهن. مثلا لو شربت العسل فتشعر بحلاوته الواقعية الحاضرة لديك، فعندما بعد ذلك تسمع لفظ العسل أي كلمة العسل تحضر صورة العسل وهي الحلاوة في ذهنك. هذا الحضور لدى الذهن يسمى انطباع صورة الشيء في الذهن، أو البعض يعبر هكذا: حضور صورة الشيء عند العقل. فإذا حضرت هذه الصورة في الذهن يسمى ذلك هو العلم. فإذا العلم هو انطباع، أو شنو نعبر عنه، هو نقش صورة ذلك الشيء في الذهن. طبعا لابد أن أعلم بمعنى ذلك اللفظ، يعني سابقا كنت رأيت ذلك الشيء، ثم بعد ذلك ماذا تنتقش الصورة في ذهني، فعندما أسمع اللفظ من الألفاظ ينتقل إلى ذهني معنى ذلك اللفظ. ثم قال تقسيمه، أي تقسيم العلم، قال ينقسم العلم إلى قسمين هما التصور والتصديق. أولا التصور، بعد أن بينا ما هو المراد من العلم المبحوث عنه هنا، وهو العلم الحصولي لا العلم الحضوري، نشرع الآن بذكر أقسامه، أي أقسام ذلك العلم الحصولي. فقسموا العلم إلى تصور وتصديق، وأول من قسمه، أي قسم هذا التقسيم، تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، هو المعلم الثاني الفارابي. ولم يقسم العلم إلى تصور وتصديق في زمن أرسطو، وإنما هي من ابتكارات المعلم الثاني الفارابي، وقد اعتمد المسلمون على هذا التقسيم. الآن نأتي ما هو التصور. نقول التصور هو إدراك المفاهيم التي توجد في الذهن. طبعا عندما أقول مفاهيم، جمع مفهوم، يعني هذا المعنى حاصل وين؟ في الذهن. لأن إن شاء الله بعد ذلك سوف يأتينا شنو المصادق. المصادق تكون وين؟ في الواقع الخارجي. فعندما تسمع كلمة مفهوم يعني معنى موجود في الذهن. فقالوا أن التصور هو إدراك المفاهيم التي توجد في الذهن والتي نتعرف عليها ولا نجزم بوجودها أو بعدمها. وبعبارة أوضح، هو تصور مجرد من الجزم بوجود أو عدم. مثلا لو قيل لك ما هو المثلث فتقول كذا وكذا، فتحصل في ذهنك صورة ذلك المثلث مع قطع النظر عن كونه موجودا في الخارج أو لا، وكونه قائم الزوايا ومجموع زواياه متساوية أو لا. وكذلك لو سمعت لفظ الأسد مثلا، يتبادر إلى ذهنك ذلك الحيوان المفترس مع قطع النظر عن أنه موجود أو لا، هذا ما يسمى بالتصور. إذن التصور مجرد إدراك للمفاهيم الذهنية، أي الموجودة في الذهن، لكن لا يستتبع ذلك الإدراك حكما ولا إذعانا من النفس. أما التصديق لا، التصديق كما سيأتي هو إدراك يستتبعه حكم وإذعان من النفس. قال التصور تعريفه، التصور هو إدراك الشيء، يعني ندرك الشيء بحسب الذهن. إيضاح التعريف، قال إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلقة أمامك تنطبع صورتها في ذهنك. الآن لو كانت أمامي خارطة وهي خارطة العراق مثلا، فهنا هذه الصورة لهذه الخارطة تنطبع وين؟ في ذهني، وأنها مرسومة على هذا الشكل. فعندما بعد فترة شخص يقول خارطة العراق، مباشرة يأتي إلى ذهني شنو؟ هذه الصورة التي رأيتها أول مرة وانطبعت وين؟ في ذهني. قال إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة وهو التصور. وإذا حاولت أن تتعرف على موقع بغداد، على موقع بغداد ومقدار المسافة بينها وبين مراكز الألوية الأخرى، تحدث في ذهنك صور متعددة لنسب المسافات بين بغداد ومراكز الألوية الأخرى. يعني مثلا الآن أنا أتصور بغداد مثلا وباقي الألوية التي مثلا في بغداد، مثلا أتصور النسبة المسافة بين الكاظمية وبغداد، أو بين الدورة والكاظمية وهكذا. أنا مجرد تأتي في ذهني نسبة المسافات، أما تحديدا بالجزم واليقين مقدار هذه المسافة لا يمكن إلا من خلال التصديق وهو الواقع الخارجي. فمجرد أن يأتي في ذهني نسبة هذه المسافات بين بغداد ومراكز الألوية الأخرى، تحصل شنو؟ صورة هذه النسبة، ولكن على نحو شنو؟ التقدير، لا على نحو شنو؟ الجزم. هذه الصورة يعبر عنها بالتصور. قال تلك الصور هي إدراكك لها وتصورك إياها، أي لهذه النسب والمسافات. وإذا رجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته، أي تعليمات ذلك الجدول، على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية، تحدث في ذهنك أيضا صور المسافات التي تعرفت عليها. تلك الصور هي علمك بها أو إدراكك لها، وهو تصور لها. إذن ما دام هذه الصور موجودة في الذهن ولا نحكم بوجودها وعدمها، هذا التصور، هذا الوجود في الذهن عفوا، يسمى بالتصور. والخلاصة إن التصور يساوي الإدراك، وهو التصور المجرد من الإذعان والتصديق لدى النفس. يعني النفس لا تذعن ولا تجزم بتلك المسافات أو النسبة للمسافات، ولا تجزم بوجود الأسد في الخارج أو عدم الوجود، فمجرد ذلك هو مفهوم أي معنى في الذهن. الثاني التصديق. التصديق هو ذلك الإدراك، وبعبارة أوضح هو نفس التصور، لكن يكون معه حكما وجزما مطابقا للواقع. مثال ذلك، نفس مثال المثلث، عندما تصورت في ذهني ذلك المثلث وجئت إلى الواقع الخارجي، وجدت أنه قائم الزاوية ومجموع زواياه متساوية، فأصبح لدي جزما بهذا الحكم. مثال آخر، مثلا شخص قال لي مثلا إن في الصحن الحسيني حوزة علمية للرجال أو النساء، فأنا مجرد عندما سمعت كلمة حوزة يتبادر إلى ذهني هي تلك المدرسة الدينية التي يدرس فيها كتاب اللغة العربية والمنطق والفقه والأصول، وإن كانت الحوزة للرجال أن يكون الأساتذة من الرجال وهكذا، وفيها إدارة. هذا كله مجرد تصور، لكن عندما جئت بنفسي ودخلت إلى الصحن ورأيت هذه الحوزة العلمية للرجال، هذا أصبح إذعان وجزم ويقين من النفس، واطمأنت النفس بذلك لأنه رأت ذلك واقعا. هذا يسمى بالتصديق. إذن قال: التصديق هو الاعتقاد بالشيء. هذا التصديق إما على نحو الوجود وإما على نحو العدم. يعني لو فرضنا واحد قال مثلا: لا توجد هناك شنو حوزة علمية مو في الصحن الحسيني، أو قال موجود حوزة علمية لكن عندما جئت لم أجد، فهذا شنو عدم وجود الحوزة. أيضا هذا يكون شنو جزم ويقين وحكم شنو بعدم وجود هذه الحوزة. قال: إيضاح التعريف: إذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات. سابقا كان مجرد تصور في نسبة المسافات، الآن لا، سوف نقوم بمن بنفسنا، وماذا نقيم البرهان على المسافة بين الكاظمية وبغداد، أو بين بغداد والدورة وهكذا. قال: على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية في مثالنا السابق، وانتهينا بعد إقامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعليمات جدول المقاييس. أتى كأنما قد تكون السيارة فيها عداد أو لا، هناك قطع لوحات بين مثل هذه المنطقة وهذه المنطقة مثلا 20 كيلو أو 50 كيلو، المهم، وآمنت بها واعتقدت إن اعتقادك بها هو التصديق. وإذا قيل لك مثلا إن في الصف 50 طالبا وقمت بنفسك بعدهم ورأيتهم 50 كما قيل لك، فهذا شنو يعتبر اعتقاد وجزم ويقين على شنو هذا القول الذي قيل لك. لماذا؟ لأنك جئت في الواقع الخارجي ورأيت في الصف 50 طالبا. قال: واعتقدت بذلك إن اعتقادك هذا هو التصديق. وبعبارة: التصور مجرد وجود في الذهن لا يستتبعه جزما وحكما بمطابقته للواقع. أما التصديق لا، هو يكون بحسب الواقع الخارجي، فإما أن يكون على نحو الوجود يعني هذا الشيء موجود، وإما أن يكون على نحو العدم، المهم أنك تجزم بوجود الشيء بعد أن شنو بعد أن كان لديك تصور، ثم بعد ذلك جئت للواقع الخارجي، فإما أن تجد الشيء فيسمى شنو القضية صادقة، وإما أن تكون غير موجود ذلك الشيء فتكون القضية كاذبة. المهم أن التصديق هو نفس التصور، لكنه شنو أن الشخص يرى ذلك الشيء بنفسه ويجزم إما بالوجود وإما بالعدم. قال: والخلاصة أن التصديق يساوي الاعتقاد، يعني الجزم بثبوت الشيء في الواقع الخارجي. قال: مجال التصديق: للتصديق مجال واحد فقط، وهو النسبة في الجملة الخبرية، لأنه بعد تصور الموضوع، طبعا الجملة الخبرية عندنا شنو؟ مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، المهم جملة خبرية، عندنا موضوع في في المنطق وعدنا محمول وعدنا النسبة. مثلا أقول زيد قائم، فزيد موضوع وقائم محمول، والنسبة بين زيد والقيام هذه شنو نعبر عنها بالنسبة، أي نسبة القيام إلى زيد. إذن أي قضية من القضايا نحتاج فيها إلى ثلاثة أمور، وهو الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، وهو إثبات القيام إلى زيد. فهنا يقول المصنف للتصديق مجال واحد فقط، وهو النسبة في الجملة الخبرية، ومعناه أي معنى ذلك أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين، يعني بين الموضوع وبين المحمول. قال مثلا حينما نقول المناخ حار، نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إليه وهو المناخ، ويعبر عنه في اللغة العربية في النحو مبتدأ، وفي المنطق يعبر عنه بالموضوع، ومسند وهو يعبر عنه في النحو بالخبر، ويعبر عنه في المنطق بالمحمول، قال وهو حار، ونسبة بين المسند إليه أي المبتدأ والمسند وهو الخبر وهي الحكم، يعني إسناد الحرارة إلى المناخ. هذه نسميها شنو؟ نسبة، أو القيام إلى زيد، هذه نسميها النسبة الحكمية. قال على المناخ بأنه حار، اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته. إحنا سابقا ذكرنا قد يكون مثلا أن المناخ ليس بحار، بارد، المهم إحنا شنو لابد أن يكون عندنا جزم ويقين واعتقاد مطابق لمن؟ للواقع. حتى هذا الاعتقاد والجزم إما أن يكون على نحو الوجود وإما أن يكون على نحو العدم. قال فمجال التصديق إذن هو الحكم بوجود شيء أو الحكم بعدم وجود ذلك الشيء. قال مجال التصور، أما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما، يعني شنو إثبات شيء، أو غير حكم أي شنو نفي ذلك الشيء، مفردا كان كلفظ الإنسان مثلا، أو جملة يعني جملة خبرية كزيد قائم. ثم انتقل المصنف إلى تقسيم التصور والتصديق. ما هو التصور وما هو التصديق؟ ذكرنا ذلك قبل قليل. الآن نأتي إلى تقسيم آخر إلى التصور والتصديق، ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، هما الضروري والنظري. ما هو الضروري وما هو النظري؟ نقول أولا ما هو التصور الضروري. طبعا إذا قلنا التصور الضروري أو التصديق الضروري له معنى آخر يسمى بالتصور البديهي أو التصديق البديهي، يعني تارة نطلق عليه ضروري وأخرى نطلق عليه بديهي. أيضا عندما نقول هذا التصديق ضروري يعني بديهي لا يمكن إقامة البرهان عليه. فالآن نأتي ما معنى التصور الضروري، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، بعبارة أخرى لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، مجرد أن نسمع بذلك اللفظ ينتقل إلى ذهني معناه مباشرة، يعني لا أحتاج أن أأتي بطرف آخر أو أن أقيم البرهان عليه حتى يحصل لي الجزم واليقين به، وإنما عند سماع ذلك اللفظ يحصل الجزم واليقين بثبوته أو عدم الثبوت بالاضطرار والبداهة، يعني النفس تضطر إلى أن تذعن بذلك بحكم ذلك الشيء إما بالوجود وإما بالعدم. مثلا عندما نسمع كلمة الوجود أو نسمع كلمة العدم أو نتصور مثلا مفهوم الشيء، عندما نتصور مفهوم الوجود أو مفهوم العدم أو مفهوم الشيء، هذا لا يتوقف على شنو؟ أن نقيم برهان أو نحتاج إلى نظر وكسب ونبحث عن حد أوسط حتى نثبت ذلك الوجود، بل الوجود موجود بنفسه، كما أن الضوء الشمعة في البيت ماذا تنير لنا الأشياء لكنها نيرة بنفسها، يعني لا يمكن الإنسان أن يقيم على نور هذه الشمعة، بل هي واضحة بنفسها لا تحتاج إلى إقامة برهان. كذلك لفظ الوجود، فكما لو سمعنا لفظ إنسان هنا نتصور معه الحيوانية والناطقية بأن نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا يحتاج شنو؟ يحتاج إلى شنو؟ أن نقيم البرهان عليه، يعني عندما سمعنا لفظ الإنسان ماذا؟ عرفناه بأنه حيوان ناطق، يعني احتاج التعريف إلى جنس وهو الحيوان وإلى فصل وهو الناطق. أما مفهوم الشيء، مفهوم الوجود، مفهوم العدم، لا يمكن أن نتصور شيئا معه، لا، لماذا؟ لأنه أمر بديهي لا يمكن إقامة البرهان عليه. فإذن حتى يتضح ذلك المفهوم، مجرد وصول لفظ كلمة الوجود إلى الذهن مباشرة ينتقل ذهني إلى المعنى لذلك اللفظ. أما التصور النظري هو ما يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، ولهم مصطلح آخر يسمى التصور غير البديهي، يعني يحتاج أن نقيم البرهان عليه حتى نتصور ذلك اللفظ الذي جاءنا من المتكلم، فنأتي بجنسه وكذلك فصله، لماذا؟ لأنه أمر غير بديهي، كمثلا كتصورنا حقيقة الروح، ما هي الروح؟ هو ذلك الشيء الذي يحرك البدن مثلا، أو الكهرباء التي تنير الضوء إلى الناس وهي تصعق الأبدان. وبعبارة أوضح نقول بعض الأشياء لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من النظر وإجراء عملية عقلية ومعادلة فكرية حتى يتوصل من خلال المعلوم الذي في ذهنه إلى المجهول الذي ورد فيه. مثلا الآن لو قلت لك مثلا 2 + 2 على سبيل المثال، مباشرة ينتقل شنو ذهنك إلى أنه شنو 4، لا تحتاج إلى عملية فكر. لكن لو جئت إليك بعدد مثلا 156 + 267 هنا لا يمكن أن تعطيني الجواب مباشرة، إذا تحتاج إلى كسب ونظر حتى ماذا تقيم ذلك، شنو المطلوب أو تحصيل ذلك المجهول. قال الضروري وهو إدراك البديهي، عبر عن بمن بالبديهي، يعني تارة نقول إذا قلنا ضروري يعني بديهي، وإذا قلنا نظري يعني غير بديهي. هو إدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا وكسبا وفكرا، ولا يحتاج إلى إقامة شنو البرهان. النظري هو الإدراك غير البديهي، والذي ماذا يتطلب تفكيرا، يعني عندما أسمع كلمة إنسان لازم شنو مباشرة أفكر أن الإنسان ماذا، هو حيوان ناطق، والحيوان معناه الحساس المتحرك بالإرادة، وكذلك الناطق هو المفكر الذي يدرك الكليات. فمن خلال هذا التصور في ذهني استطعت ماذا أن أصل إلى معنى الإنسان. فهذا الوصول ليس أمر بديهي، لا، بل استعنت ببعض المعاني حتى وصلت إلى معنى الإنسان. أمثلة: ألف، التصور الضروري كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود. التصور النظري كتصورنا حقيقة الكهرباء وحقيقة الروح. جيم، التصديق الضروري يعني التصديق البديهي كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء. الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لا يجتمعان. لا يمكن إقامة البرهان على أن الكل أعظم من الجزء. لماذا؟ يعني لو جاءني شخص قال لي برهن على أن الكل أعظم من الجزء، أقول له أن هذا الشيء أمر بديهي، يعني الكل مسلم به ولا يحتاج إلى إقامة البرهان، وكذلك مثلا النقيضان لا يجتمعان، هاي قضية بديهية لا يمكن شنو إقامة البرهان عليها. هذا هو التصديق الضروري أو ما يعبر عنه بالتصديق البديهي. وأما التصديق النظري لا، نحتاج إلى إقامة البرهان عليه، وهو ما يعبر عنه بالتصديق غير البديهي. مثال ذلك، قال كتصديقنا بأن الأرض متحركة، وتصديقنا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. إذن هذا المثلث مو أمر بديهي، يعني زواياه ماذا تساوي زاويتين قائمتين، لا، عندما أقول الإنسان تساوي زاويتين قائمتين لابد أن ماذا أن أقيم البرهان على ذلك، ثم ماذا يحصل التصديق. إذن التصديق النظري يحتاج إلى كسب وإلى فكر وإمعان في ذلك حتى يكون من الأمور البديهية. ولذلك قالوا كن نظري عند إقامة البرهان عليه يكون بديهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.